بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ووقف بنا الحديث في أول تفسير سورة الأنفال عند الحديث الرقم 5074 بالترقيم العام، وبترقيمنا الخاص الحديث الرقم 202. فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. فيقول المصنف رحمه الله: ومن سورة الأنفال قال: حدثنا أبو كريب قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال،
وهو سعد بن أبي وقاص، مصعب بن سعد يروي عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
عن أبيه رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري من المشركين، أو قال نحو هذا، هب لي هذا السيف. فقال: هذا ليس لي ولا لك. فقلت: عسى أن يعطى هذا من لا يبلي بلائي. فجاءني الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إنك سألتني وليس لي، وإنه قد صار لي وهو لك. قال: فنزلت: يسألونك عن الأنفال الآية. هذا حديث حسن صحيح، فقد رواه سماك عن مصعب بن سعد رضي الله عنه أيضا، وفي الباب عن عبادة بن الصامت.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سورة الأنفال نزولها يوم بدر، وهو يوم الفرقان، نصر الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم على المشركين. وقصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر معروفة مشهورة في السيرة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما سمع بعير قريش قادمة من الشام خرج النبي صلى الله عليه وسلم لها، فكتب الله جل وعلا لهم اللقاء، ولم يتيسر لهم يعني لقاء هذه العير، فقد انحرف بها أبو سفيان، وقد كان في أيامها مشركا، انحرف بها قبل الساحل وهرب بها إلى مكة، وحصل ما حصل ولله الحمد من إعزاز الله جل وعلا لرسوله ولأصحابه، لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم، وانتصروا على المشركين في ذلك اليوم. هنا جملة من الأحكام والوقائع التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوم بدر، ونزلت في ذلك آيات تتلى وأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أنبه أيها الإخوة أن بعض المفسرين وبعض من كتبوا في السير توسعوا في ذكر روايات وتحميل ألفاظ غير صحيحة ولا تليق بمقام الصحابة رضي الله عنه. ويعني هو حصل نعم عدة مواقف للصحابة، سواء في مسألة النفل وهو ما زاد عن الغنائم، ويسمى ويطلق أيضا على الغنائم، وقصة النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه مع أسارى بدر، ويعني كذا موقف، وبعض المواقف التي حصلت لآحاد الصحابة يعني لأفرادهم، مثل قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغيرهم. فهناك من حمل هذه القصص أو هذه الوقائع ألفاظا وأمورا لا تليق بمقام الصحابة رضي الله عنه. والصحابة بشر كغيرهم، يعني عندهم نزعة أو حب المال، هذا يحبه الإنسان، حب يعني أن يأخذ شيئا، أن يفيد من شيء تعب عليه واجتهد فيه، لكن أن يقال إنهم تنازعوا وتخاصموا ونهبوا فيما بينهم وحصل ما حصل، هذا تزيد الحقيقة لا يليق بمقام الصحابة رضي الله عنهم. قد ذكرتنا الحقيقة في كذا موقف، ليس هنا في موقعة بدر، يعني هناك من يعني يدس مثل هذا الكلام، وهناك من هم أصحاب السير وأصحاب التواريخ الذين كما يقول عنهم شيخ الإسلام كأنهم حاطب ليل، ما أخذ كتب وسجل، وهذا لا يليق. مقام الصحابة مقام شريف ومقام كريم، وهنا كما قلت في أول حديثي هم بشر، يعني وفطرت النفوس على محبة الدينار والدرهم وعلى أن الإنسان يتملك شيئا، لكن أن يصل إلى مرتبة المنازعة والمخاصمة والحقد والكراهية وتمني زوال ما عند الآخرين من الخير، لا، هذا والله مقام الصحابة أشرف وأكرم وأعز من هذه المنازعة. ولكن على كل حال هناك يعني مواقف حصلت مثل ما حصل هنا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والحديث صحيح أو هذه الحادثة صحيحة وقد رواها الإمام مسلم وغيره. قال هنا عن مصعب بن سعد عن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر جئت بسيف، يعني وجد سيفا بعد يعني غنمه من المشركين بعد المقاتلة، جاء بسيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري من المشركين، يعني أنه أعمل فيهم السيف، يعني شفى صدره، يعني ما تيسر له قتله من الكفار أو جرحه، يعني أن شفى صدره، يعني أنه يعني أبلى بلاء حسنا في ذلك اليوم في يوم بدر أو نحو هذا يعني. ثم قال له: هب لي هذا السيف. هذا كان في أول الأمر، قال: هب لي هذا السيف، يعني أعطني إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ليس لي ولا لك، يعني إلى الآن ما نزل شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآية في مفتتح سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهنا أيها الإخوة، يعني ذكر العلماء أنه كانت الأنفال وهي الغنائم في أول الأمر يعني في هذا كالتمهيد، أنها لله ولرسوله، قال المفسرون يعني يحكمان فيهما، يعني أن الحكم في الأنفال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في أول الأمر: هذا ليس لي ولا لك. ثم قال: فقلت، يعني رجع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: عسى أن يعطى هذا من لا يبلي بلائي. يقول يعني يمكن أن هذا السيف الذي تعبت وأعملت في العدو والقتل، يمكن أن هذا السيف سيأخذ رجل لم يبلي، يعني لم يصنع ولم يفعل في المشركين مثل ما فعلت وأثخنت فيهم وقتلت فيهم. فذكر هذا، ثم قال: فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك سألتني وليس لي، وإنه قد صار لي وهو لك. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآية. في الأنفال معناها، وهذا هو المعروف المشهور عند أهل العلم وقد رواه البخاري عن ابن عباس، أنها بمعنى الغنائم. فهذه الآية تمهيد وتوطئة لما جاء بعد ذلك في قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. لكن في أول الأمر قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنقرأ الآن بعد قليل حديث عبادة بن الصامت في الصحيح أنه قسمها عليه الصلاة والسلام في فواق، يعني بسرعة، كان في أول الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين أصحابه بما أراه الله عز وجل. ثم بعد ذلك نزل هذا الترتيب في قسمة الغنائم، وأن للراجل كذا وأن للراكب كذا، هذا كله جاء بعد ذلك. ومن المعلوم أيها الإخوة أن حل الغنائم هذه من الأمور التي يعني خص بها النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، وأن يعني أن هذه الغنائم كانت لم تحل لمن قبله، وكانت تأتي نار كما جاء في الحديث وتأكلها، كانوا يجمعون وتأتي نار وتأكلها. أما في شريعتنا وهذا مما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأحلت لي الغنائم. وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام: إن الله علم ضعفها، يعني علم ضعف أمتي فرحمها فأحل لها هذه الغنائم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. على كل حال نزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. هنا يعني يذكر بعض المفسرين خلافا، هل حرف عن هنا على ظاهره وهو أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنفال يعني عن حكمها عن حكم الغنائم ما حكمها، فجاء التمهيد أن حكمها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني قول، هذا هو القول الظاهر هو القول الراجح. وهناك قول آخر، احنا لابد نذكر الأقوال في مثل هذا المقام وفي هذا الدرس، أن عن بمعنى من، وقالوا إن هذا من تناوب حروف الجر، وقالوا إن معنى يسألونك عن الأنفال يعني يسألونك من الأنفال من الغنائم، وقالوا مثلها ما حصل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه هذا السيف. وعلى كل حال يعني الأصل أن الغنائم قد بان وظهر حكمها واستقر أمرها، ولكن قالوا لولي الأمر أو من ينيبه وهو قائد الجيش أن ينفل بعض يعني الجنود من باب التشجيع، أن ينفلهم شيئا، فيقول مثلا قائد الجيش مثلا من قتل 10 من الكفار فله كذا وكذا، من أتانا برأس فلان وهو مثلا رجل كان من المشركين وقد يعني أعمل في المسلمين وآذاهم فله كذا وكذا، له هذا الأمر يعني قائد الجيش له أن ينفل له أن يزيد بعض الجنود من باب التشجيع والترغيب له أن يعطيهم كذا وكذا، وإلا فأمر الأنفال قد استقر. والآية كما قلت أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. حديث عبادة بن الصامت الذي أشار إليه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هو عمدة الحقيقة في بيان ما حصل بين الصحابة، لأن الله جل وعلا قال هنا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ما معنى أصلحوا ذات بينكم؟ يعني أصلحوا ما في قلوبكم ليكون اجتماعكم على الخير. فهذا فيه دليل على أن حصل بين الصحابة كلام، وحصل بينهم يعني كل يقول هذه لي وهذه لي، وكانوا على 3 طوائف كما في حديث عبادة بن الصامت وأقرأه على مسامعكم، وقد رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس يعني التقى المسلمون والتقى الكفار، فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في إثرهم يهزمون ويقتلون، يعني يهزمون ويقتلون. هذه الطائفة الأولى يعني من الصحابة من لحقوا الكفار حتى بعد هروبهم يقتلونهم ويهزمون، هذه الطائفة الأولى. قال وأكب الطائفة على الغنائم يحوزونها ويجمعونها، في طائفة جلسوا يجمعون الغنائم ويحوزون. وأحدقت هذه الطائفة الثالثة أيها الأخوة، عندنا 3 طوائف، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة. قالوا يعني جماعة من الصحابة قالوا يمكن يأتي واحد من الخلف من كفار قريش يمكن كذا ويعني يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنذروا أنفسهم وجلسوا يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآن 3 طوائف. يقول حتى إذا كان الليل، هذا حديث عبادة بن الصامت، وفاء الناس بعضهم إلى بعض يعني اجتمعوا خلاص واستقر الأمر، قال الذين جمعوا الغنائم هذه الطائفة الثانية قالوا نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب، قال نحن الذين تعبنا وجمعنا الغنائم إلى آخر. وقال الذين خرجوا في طلب العدو الذين ذهبوا يلاحقون كفار قريش ويقتلونهم لستم بأحق بها منا، نحن نفينا عنكم العدو وهزمناه. يقول يمكن العدو يرجع إليكم، نحن لنا حق، نحن الذين ذهبنا وقتلنا يمكن أننا أنهم يعودون إليكم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق بنا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به. يقول ما اشتغلنا، اشتغلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قعدنا نجمع غنائم ولا غير ذلك. فنزل قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال الآية، قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين أو على فواق، جاء هكذا وهكذا. وفي لفظ مختصر فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا. يأتي بعض مثلا يأخذ مثل هذه الألفاظ، وجاء في بعض يعني الروايات نحن كنا مع العدو والنهب، فبعضهم يقول نهب يعني ها أجل كانوا الصحابة يتناهبون، لا، النهب يعني ما يمكن أن ينهب، ما يمكن أن يؤخذ، ليس معناه أن الصحابة هذا واحد يمسك بيد وهذا بيد وهذا ينهب، لا يا أخي، مقام الصحابة أشرف ويعني وأجل. لكن نعم ساءت فيه الأخلاق وحصل هذا الكلام، نعم هذا حق وصدق، لكن التزيد وتركيب كلام على كلام وألفاظ على ألفاظ واستنباطات غير صحيحة، لا والله، مقام الصحابة أشرف وأجل. قال نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه فينا على بواء، قال يقول على السواء، يعني هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك نزلت الآيات وبينت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قسمة الغنائم. فهذا ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص. وأيضا كما قلت هذا أفاد من العلماء أن لقائد الجيش أن ينفل أحد الجنود أو أن يقول على صفة العموم من صنع كذا فله كذا، نعم هذا لقائد الجيش، مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا قبل يعني اتضاح قسمة الغنائم، وإن كان هذا قبل، لكن قالوا هذا يفاد منه أن لقائد الجيش أن ينفل أحد الجنود أو أن يحثهم على أمر فينال من صنعه كذا وكذا إلى آخره. نعم تفضل.
قال رحمه الله قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق،
يعني في نسخ الترمذي فيها تقديم وتأخير، يعني أنا مثلا عندي في الحديث الذي بعده هو هنا، لكن لا إشكال نسير مع قراءة القارئ، لكن كما قلت يعني حتى الإخوة اللي معهم النسخ فيها تقديم وفيها تأخير. نعم حدثنا عبد بن حميد
قال أخبرنا عبد الرزاق قال عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر قيل له عليك العير ليس دونها شيء، قال فناداه العباس وهو في وثاقه لا يصلح، وقال لأن الله وعدك أحد الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك، قال صدقت. هذا حديث حسن.
الحديث هذا فيه كلام كثير لأهل العلم، منهم من ضعفه، والحافظ ابن كثير في تفسيره قال إسناده جيد، وراجعت كلام من حققوا المسند لأن الحديث رواه الإمام أحمد وغيره وقالوا إن سنده صحيح. على كل حال إن كان في كلام فلا أقل من كلمة الترمذي قال هذا حديث حسن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جل وعلا وعده إحدى الطائفتين، الطائفتين المقصود العير أو النفير، إما العير وهي العير التي قدم بها أبو سفيان وكان في أيام شركه قدم بها من الشام إلى مكة، ثم لما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأحس بذلك انحرف إلى جهة الساحل وهرب بها إلى مكة، وإما النفير وهم كفار قريش وصناديدها وكبراؤها الذين خرجوا لملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخزاهم الله وهزمهم على يد رسوله عليه الصلاة والسلام. هنا لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر قيل له عليك العير ليس دونها شيء، يعني الحق بالعير، يعني كان بعضهم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما أنكم انتصرتم على قريش الله اذهبوا الآن الحقوا العير يمكن أن تدركوها قبل أن تصل إلى مكة، فناداه العباس وكان في وثاق، والعباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في شركه قبل إسلامه فيه من الإجلال والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، لكنه تأخر إسلامه ولم يسلم إلا قبيل فتح مكة، وهو الذي قد حضر معه بيعة العقبة الثانية، وكلمته مشهورة مع الأنصار رضي الله عنهم عندما قال إننا لم نسلمه لكم لكذا وكذا ولكن لشيء مع قومه، يعني ونحو ذلك. وكان رضي الله عنه أكبر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وكان من أدبه رضي الله عنه إذا قيل له أيهما أكبر أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول هو أكبر مني وقد ولدت قبله، يعني ما يريد أن يقول أنه أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هو يعني هو أكبر مني، ما في شك مقامه وجلالته عليه الصلاة والسلام أكبر من العباس ومن غير العباس رضي الله عنه، ولكنه يقول يخبر يقول ولكنني ولدت قبله، لأنه ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وكان له يعني مقام كبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإجلال والتقدير والتعظيم، يعني شواهد ذلك في حياته رضي الله عنه كثيرا. على كل حال هنا نادى العباس، وكان العباس قد أسر يوم بدر، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يصلح، يعني ما يصلح أنك تذهب وتنطلق إلى العين، لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد انتصرت على قريش، وقال لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك، قال صدقت. بعض من تكلم في هذا يعني كان يعني استنكر المتن وكلمة العباس وهو في شركه، ولكن عليه الصلاة والسلام قال صدقت لأن الله وعده إحدى الطائفتين، وقد حقق الله إحداهما بالنصر على قريش، أما الثانية وهي العير فقد فر بها أبو سفيان ومن معه قيل 30 رجلا وقيل أكثر من ذلك، فر بها إلى مكة، قال له عليه الصلاة والسلام صدقت. نعم قال حقا، وقال له عليه الصلاة والسلام صدقت والله أعلم. نعم
قال
وثاق يقال بالفتح وبالكسر، وثاق ووثاق وكلاهما بمعنى، وهو الحبل الذي يشد به الإنسان. نعم
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زمير
وهو السماك ابن الوليد. نعم
قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب قال نظر نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 310 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل
الإسلام. نعم يقال تهلك ويقال تهلك، يعني إما يعني بالضم أو بالفتح، إن تهلك هذه العصابة، وأيضا في ضبط آخر إن تهلك من باب الإخبار. نعم وهي الأشهر الحقيقة، يعني ضبط إن تهلك هذا هو الأشهر من إن تهلك، وهكذا ضبط وهذا ضبط. نعم
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فما زال يهتف.
لا إذا قلنا إن تهلك هذه العصابة يعني يصير هذا فعل وفاعل، أما إذا قلنا تهلك نعم هذا سيتكون، لكن على ضبط الفتح إن تهلك هذه العصابة اللي هم الصحابة رضي الله عنهم من أهل الإسلام.
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه من منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله تعالى إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فأمدهم الله بالملائكة. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث عمر إلا من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل، وأبو زميل اسمه سماك الحنفي قال وإنما كان هذا يوم بدر.
قال القائل هنا هو الترمذي، يعني قال إنما كان هذا يوم بدر، يعني هذا يعني القائل هو الترمذي. الحديث صحيح هذا الخبر صحيح، وقد رواه الإمام مسلم والبخاري أيضا رواه مختصرا. وهذا الحديث أيها الإخوة يمثل به العلماء على مراسيل الصحابة، وأن مراسيل الصحابة صحيحة ولا شك. فإن ابن عباس جزما وقطعا أنه لم يدرك بدرا، يعني ابن عباس الآن لم يدرك بدرا، وإنما روى هنا عن يعني أو يعني حدث إما أنه رواه عن عمر رضي الله عنه أو عن أبي بكر، هو الآن يعني وهنا قد صرح في الرواية قال حدثني عمر بن الخطاب، لكن في بعض الروايات عن ابن عباس أو بدون ما يذكر من حدثه، فهذا يعني يعد العلماء من مراسيل الصحابة وهي صحيحة. وابن عباس إمام أئمة الصحابة، كان يسميه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه البحر الحبر، قال من أراد أن ينظر كذا فلينظر إلى البحر الحبر، وهذا يسميه العلماء من الجناز أو من الطباق في الكلام، فهو بحر في علمه، بحر لا ساحل له، ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر أيضا من أحبار المسلمين، يعني من علمائهم وفضلائهم. وهذا بأمور: أولا بتوفيق الله ومنته في الأولى والأخرى، والأمر الثاني ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لأنه دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة، وفي الرواية الأخرى وعلمه التأويل. أيضا بلزومه ونشاطه رضي الله عنه، ملازمته لكبار الصحابة ولبيوت الأنصار رضي الله عنهم أجمعين وغير ذلك، وأيضا معرفته بلغة العرب وإمامته في ذلك، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، إلى غير ذلك من الأسباب. فهو هنا يروي عن عمر رضي الله عنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، وهذا كان في يوم بدر، وهم 1,000 و300 و14 رجلا، قيل 14 قيل 13 قيل 17 قيل أقل أو أكثر من ذلك والله أعلم. وكانت هذه موقعة بدر في اليوم 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، في اليوم 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم خير الداعين وخير المصدقين بوعد الله سبحانه وتعالى، وخير من حقق مقام العبودية لله تبارك وتعالى، ومن مقام العبودية مقام الدعاء، والدعاء هو العبادة، وفي الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة، أصح الدعاء هو العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم التزم هنا آدابا وأمورا في باب الدعاء. أولا أنه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة، وهكذا ينبغي للداعي إذا أراد أن يدعو الله أن يحرص على استقبال القبلة. الأمر الثاني مد يديه، وكما يقول ابن القيم رحمه الله مد اليدين فيها إظهار الاستجداء والطلب، ولذلك جاء في الحديث وذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، وفي الحديث الصحيح إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يا ربي يا رب أن يردهما صفرا خائبتين. فمن يعني أسباب القبول وأرجى للإجابة أن يمد الداعي يديه إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يستجدي يطلب. قال وجعل يهتف بربه، يهتف بربه يعني يستغيث بالله عز وجل ويرفع صوته. ويعني جاء أن يعني بعض أهل العلم قالوا إنه لا حرج في أن الإنسان يرفع صوته، ليس المقصود الصراخ والصياح الذي قد يعني يصنعه بعض الناس مثلا في دعاء القنوت في التراويح أو حتى في غيرها، يعني يهتف يعني يدعو يرفع صوته، لكنه ليست المسألة الصراخ والصياح يعني تزعج الناس وتحدث يعني نوع من يعني السؤال والالتفات، لا، وإنما يرفع لا بأس، بل هذا أيضا من أرجى الإجابة أن يهتف، يعني أن يرفع الإنسان صوته بالدعاء لا حرج. نعم الله جل وعلا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. طيب كيف نجمع بين خفية وبين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته؟ العلماء قالوا لكل مقام مقال، يعني قد يكون الإنسان في بعض المواضع يخفض صوته وهذا هو الأصل وهو أقرب إلى الإخلاص، وقد يكون مثلا في الهزيع الأخير من الليل، يعني سبحان الله في أحوال ما الإنسان يستحي أن يرفع صوته، بل إن بعض الناس يستعجم لسانه ما يقدر حتى، يعني من فضل الله أن الله جل وعلا يعني يسبق يشرف على عبده في حال الدعاء أحوالا مرضية. ومن الأحوال المرضية أن بعض الناس أصلا يستعجل لسانه، ما يستطيع يتكلم، يبكي، يبغى يدعي ما يقدر، يعني يبكي. طيب هل يقال هذا خطأ؟ هذا خلاص يعني غلبه البكاء، ما استطاع أن يدعو، يمكن إذا خف البكاء ينطلق بعد ذلك بالدعوات. فهذا مقام، وهنا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقام عظيم. وهذول 1000 من المشركين ومدججين بالأسلحة ومستعدين. الصحابة الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرجوا من أجل القتال، وإنما خرجوا من أجل العير، فما كان معهم ذاك الاستعداد الكامل والتهيؤ لمقابلة هؤلاء. فرق أيها الإخوة بين واحد يخرج متهيئ للقاء العدو وشخص يعني لأمر آخر وقد يعرض له عارض، مثل ما حصل هنا لما فر أبو سفيان بالعير وما بقي إلا النفير ولقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف يهتف ويدعو ويرفع صوته بالدعاء: اللهم أنجز لي ما وعدتني. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ومؤمن أن الله جل وعلا سينجز له، لكن هذا بقى يعني هو عليه الصلاة والسلام مثل ما قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ويعلم أن الله جل وعلا سيحقق له إحدى يعني أنه سيعطيه أحد الأمرين وسيظفره بإحدى الطائفتين، لكنه عليه الصلاة والسلام يسأل ويلح على الله سبحانه وتعالى فيقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. يقول الحافظ بن حجر هنا: إنما قال ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه علم أنه خاتم النبيين، فلو هلك هو ومن معه حينئذ لم يبعث أحد، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يعني خاتم النبيين لا نبي بعد عليه الصلاة والسلام، لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان، وسيستمر المشركون يعبدون غير الله، فالمعنى لا يعبد في الأرض بهذه الشريعة. يعني أنه لو مات عليه الصلاة والسلام وهلك هؤلاء الصحابة فإنه لا يعبد أحد، قصدي لا يعبد أحد الله عز وجل، لأنه لن يبعث رسول بعده عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الجملة يعني أخذ أهل العلم، وهذا أمر مستقر، على موت الخضر الذي يزعم غلاة الصوفية أنه حي وأنه يحضر معهم في حفلاتهم في الموالد أو في لقاءات أو غير ذلك، أنه يحضر معهم، وأن هذا كلام باطل ساقط. الرجل هذا قد مات كما مات غيره، والأدلة على هذا كثيرة، منها هذا الحديث، لأنه لو كان موجود لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن تهلك لا تعبد في الأرض، خلاص يعني ما فيه إلا هؤلاء الصحابة فقط الذين على الإيمان وعلى التوحيد، ما فيه إلا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ذات ليلة فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه لا يبقى على الأرض بعد 100، يعني بعد 100 سنة لا يبقى أحد على الأرض ممن أدرك هذه الليلة. إذا معناه لو كان الخضر حيا إلى ذلك الوقت، مع أن هذا كلام باطل بس أقول لو كان لكان قد مات. ثم أيضا لو كان الخضر حيا، هذا أمر دليل ثالث، لما وسعه إلا أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم بين يديه، كما قال عليه الصلاة والسلام بعمر لما رأى معه التوراة، قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الأدلة على كل حال في هذا كثيرة، فالخضر كغيره قد مات، ومن يزعم أنه حي وأنه يحضر وأنه يقول وما يقول، هذا كله دجل وكذب على الناس وكلام باطل. ونحن والله الحمد شرفنا الله بهذا الدين العظيم الذي أدلته واضحة وصريحة، كتاب وسنة، ثم أنعم الله علينا بهذه العقول السليمة التي ما يمكن إنسان يضحك عليه بمثل هذا الكلام: فلان حي وفلان، هذا كلام لا، الحمد لله عندنا وحي كتاب وسنة، وعندنا أيضا عقول ولله الحمد أنعم الله عليها بالذكاء وبالعلم وبالخير. ولا ما في شك العقل إذا استقل عن النقل تاه وضل، لا بد العقل يتبع النقل، يتبع ويفيد من الدليل من الكتاب والسنة، والله المستعان. والكلام في هذا يطول. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من منكبه. شوف انظروا يعني إلى التضرع والإلحاح على الله تبارك وتعالى ويسأل الله، لأن هذا أمر عظيم، يعني مسألة فيها السيوف وفيها قطع رقاب وسقوط جماجم وغير ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلح حتى أتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، يعني رده على منكبيه ثم التزمه من ورائه. هنا فائدة نحب نذكرها. قال بعض أهل العلم هذه المناشدة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول فيها صدق الدعاء وصدق اللجأ إلى الله تبارك وتعالى، وهذا سيد الخلق مع إيمانه وصدقه وتصديقه، مع إيمانه وتصديقه بموعود الله تبارك وتعالى، إلا أنه يدعو ويلح ويكرر الدعاء ويرفع يديه حتى سقط. وبعضنا الآن وللأسف قد مثلا عنده حاجة ويدعو يدعو ثم يقول لم أرى يستجب لي، مع أن هذا ترى من موانع الإجابة. فانظر إليه عليه الصلاة والسلام المعصوم، وهو يعني أصدق الناس وأعرف الناس وأعظمهم إيمانا وتصديقا بموعود الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يدعو ويلح. فما بال أحدنا يدعو مثلا فترة ثم يقول يا أخي أين الإجابة، يا أخي كذا. يا أخي اتهم نفسك وبعدين ألح، استمر في الدعاء. الله جل وعلا يحب أن يرى من عبده الكسرة والذل بين يديه، هذا أحب إليه جل وعلا. فأنت يا أخي استمر في الدعاء وانظر إلى حال المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قالوا ليراه أصحابه بتلك الحال فتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه. وهذا ولا شك أيها الإخوة مقام عظيم، يعني عندما يرى الصحابة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلح ويدعو ويتضرع ويرفع يديه، لا شك أن هذا سينعكس وسيرجع على قلوبهم بزيادة الإيمان بزيادة التقوى. إذا رأوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويلح، لا شك أنهم سيعظم إن شاء الله في قلبهم اليقين والتصديق بمولود الله تبارك وتعالى. وهذا الحقيقة يعني كلام عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم مصدق بمولود الله عز وجل، ولكن سأل الله جل وعلا تعجيل ذلك وتنجيزه عاجلا غير آجل، وهذا حد فضل الله جل وعلا وقد تحقق وناله وأصحابه رضي الله عنهم وصلوات ربي وسلامه عليه. أبو بكر رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. هنا الحقيقة كلمة جميلة للإمام الخطابي، وهو يقول إن بعض الناس قال هل أبو بكر أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو يعني أصدق يقينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويلح، ويجيك أبو بكر ويقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. يقول إن بعض قال بعض أهل العلم إن بعض الجهلة أو بعض من لا يعرف التمييز بين مقام النبوة ومقام الصحبة يقول يعني إنه إن أبا بكر قد يكون عنده علم ويقين أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح. قال الإمام الخطابي رحمه الله لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكر رضي الله عنه كان أوثق بربه من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال، هذا لا يجوز ولا يخطر في بال. طيب كيف الجواب؟ قال رحمه الله بل الحامل للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك شفقته على أصحابه، كان مشفق على أصحابه يخشى أن تدور الدائرة عليهم ينقض عليهم هؤلاء الكفار ويبيدوهم، وتقوية لقلوبهم، وفيه بيان مقام العبودية وصدق اللجأ إلى الله تبارك وتعالى، وهذا أشرف وأعظم مما كان لأبي بكر رضي الله عنه. يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقام العبودية وصدق اللجأ والتضرع لا شك أن هذه أفضل من مقام أبي بكر رضي الله عنه، مع أن كلام أبي بكر كلام صحيح يعني وكلام موفق وقد شد من أزر النبي صلى الله عليه وسلم وكلماته كان لها وقع يعني ولا شك، لا يغمض، لكن لا يجوز الإنسان أن يعتقد أنه كما يقول الخطابي رحمه الله أنه كان أوثق بما عند الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في علمه وثقته بربه تبارك وتعالى. قال الخطابي رحمه الله: لأنه كان أول مشهد شهده صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك، لأنهم كانوا يعلمون أن دعاءه مستجاب صلى الله عليه وسلم. فلما قال أبو بكر ما قال كف عن ذلك، وعلم أنه استجيب له لما وجد أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة، بل إنه عليه الصلاة والسلام علم من كلام أبي بكر أن الله جل وعلا جعل في قلب أبي بكر، إذن والصحابة من بعد أبي بكر، أن الله جعل في قلوبهم الثقة والطمأنينة ويعني تصديق الموعود من الله تبارك وتعالى، أنها إن ذهبت العير وفرت فبقي لهم النفير وسينصرهم الله عليهم. ثم أنزل الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم، وخير المستغيثين وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع أيضا أن الصحابة استغاثوا ولجأوا ودعوا الله تبارك وتعالى: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين يعني متتابعين، يأتي يعني ملائكة إثر ملائكة، ملائكة إثر ملائكة، ملائكة من الملائكة مردفين، فأمدهم الله بالملائكة. نعم، وقد حصل أن الملائكة نزلوا وأعانوا الصحابة، وكان بعضهم يقول: إنني لم أرى سهما ما ألقيت، فرأيت سهما فضرب فلانا، وسمع منهم من يقول: أقدم حيزوم. ونعم، حصل أن هؤلاء الملائكة يعني بذلوا واجتهدوا في مناصرة الصحابة وفي تقويتهم، بل وفي قتال المشركين معهم، وقد حصل هذا النصر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من تراب ورماها في وجوه العدو، وقال: شاهت الوجوه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إلى غير ذلك من أسباب النصر والتمكين التي حصلت للصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن إبراهيم ابن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله علي أمانين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة.
أستغفر الله وأتوب إليه. الله أكبر.
هذا حديث غريب، وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر يضعف في الحديث.
الحمد لله. نعم أيها الإخوة الأفاضل، في رفع هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعف من أجل رجلين: أولا عباد بن يوسف، هذا مجهول كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، وأيضا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر كما قال الترمذي، وقد ذكر هذا أيضا الحافظ ابن حجر أنه ضعيف، فالحديث في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف. ولكن روي عن ابن عباس، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من طوارق العذاب ما دام بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه وهو رسوله عليه الصلاة والسلام، وأمان بقي فيكم وهو قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وروى أحمد عن فضالة بن عبيد أنه قال: العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل. وقد روى هذا، روي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول العلماء إن من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة قدره عند ربه جل وعلا أن الله تكفل له أنه لا يعذب أمته وهو بين أظهرهم، وهذا تشريف وإكرام وإجلال له عليه الصلاة والسلام. الأنبياء السابقين عذبت أقوامهم وهم ينظرون إليه، قد حضروا عذابهم، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فمن إجلاله قدره وعلو منزلته عند الله تبارك وتعالى. وهذا وجه من الأوجه، ولا هي كثيرة، وقد ذكرت في مجلس سابق أن أدلة علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه عند الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، أتكلم عن القرآن الكريم، أدلة كثيرة، وقد سجل في هذا رسالة ماجستير يعني عندنا في الجامعة لإحدى الطالبات، وقد يعني أبدعت في هذا وقد طبعت ولله الحمد يعني رسالتها، وهي متداولة في السوق، علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. خير من أعلى قدره وشرف منزلته هو ربنا تبارك وتعالى، ورفعنا لك ذكرك. الأدلة على هذا كثيرة، ومن ذلك أيها الإخوة أن الله جل وعلا ما كان الله ليعذبه قومه وهو بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأمان الأول. ولذلك هنا في الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله علي أمانين لأمتي، وقوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وهذا من إكرامه وإجلاله عليه الصلاة والسلام أن الله لم يعذب أمته، مع أن من هناك من كفر وآذوا كفار قريش وإلى غير ذلك، ولكن الله ما كان، وكما قال سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ثم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. والأمان الثاني: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. وهو كما قلت هذا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه. الأمان الأول ذهب بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقي الأمان الثاني وهو الاستغفار. فالله الله أيها الإخوة نكثر من الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: كان يتأول القرآن: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فنحرص أيها الإخوة أن نملأ صحائفنا بالاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، إلى غير ذلك من يعني الأدلة، سواء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الاستغفار كثيرة. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، لأن هناك جملة من الأسئلة كانت في الدرس الماضي، وأيضا هناك أرى مجموعة من الأسئلة في هذا الدرس. فإن شاء الله لقاؤنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في هذا المكان، إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر، نلتقي إن شاء الله في هذا المكان الأسبوع القادم، السبت والأحد والاثنين، بمشيئة الله تعالى.